لكن اقرأ في بعض الزيادات ابن عباس عيده عن ابن عباس قال أمر.
أي
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسند عبد الله بن العباس قال حدثنا هاشم.
تقدم وهو ابن القاسم المسلم التميمي ثقة ثبت وكذا.
قال حدثنا شعبة.
شعبة ثقة ثبت.
عن عمرو بن دينار.
تقدم ثقة.
قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم أكمل.
قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة. قال شعبة وحدثنيه مرة أخرى قال أمرت بالسجود وألا أكف شعرا ولا ثوبا.
تقدم هذا الحديث بالأمس وذكرنا فيه مسائل وها نحن نكمل مسائل أخرى. ذكر بالأمس أن إسناده صحيح وكذلك خرجه البخاري ومسلم متفق عليه. وذكرنا من فوائده ما قرره علماء الأصول أن الأمر النبي أمر الأمة. أن في رواية أمرت في البخاري وفي البخاري أيضا أمرنا وعند أحمد أمير. فالأمر النبي في الأصل أمر الأمة إلا إذا كان خاصا به وجاء دليل الخصوصية. هذه مسألة أصولية هذا دليلها. الثاني ذكرنا بالأمس السبعة أعظم ما هي وهي مواضع السجود. وهذه المواضع لا تصيبها النار إذا دخل المصلي النار بسبب الزنا كبائر مثل الزنا عقوق الوالدين. فإن المواطن التي كان يسجد بها هذه السبعة لا تمسها النار لفضلها وشرفها لأنها باشرة السجود للعلي الجبار سبحانه. طيب ثم نضيف إلى ما ذكرنا بالأمس قوله وألا أكف شعرا ولا ثوبا حيث أغلق الدرس دون بيانها. أقول لا أكف شعرا ولا ثوبا يفسره حديث أن النبي رأى رجلا قعص شعره أدخل بعضه في بعض وغرس بعضه في بعض وكان طويلا بحيث أنه لو تركه لسجد معه وانتشر إلى الأرض. فقال له اجعل شعرك يسجد معك. فحينئذ من كان له شعر بلغ إلى الكتفين فينبغي ألا يدخل بعضه في بعض ويغرز بعضه في بعض بل يجعله ينتشر كما فعل ابن عباس برجل راه قد فعل ذلك. فذهب ابن عباس من غيرة على السنة يفكفك شعره بدأت حتى خلاه ينتشر. أول ما خرج من الصلاة تعرف الناس ما لك ابن عباس وأنا شعري. أي قال لها النبي قال أين. طيب ولا كف ثوبا. كف الثوب هو كما قال ابن حجر فتح الباري هو التشمير يفعله بعض الناس يشمر هذا عادة المتكبرين. فاختلف العلماء حينئذ في كف الثوب. فبعضهم قال أن يدخل الصلاة وهو مشمر. آخرون قال لا أن يشمر في داخل الصلاة. ويد ذلك بعض العلم بما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال فخرج بلال أو فأذن بلال فجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا هيا على الصلاة الثلاث. فالمؤذن ينبغي أن يقول هكذا هيا على الصلاة هيا على الفلاح مو هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. قال ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام اتبع فاه يمينا وشمالا يعني حي على الصلاة يمينا وشمالا حي على الفلاح يمينا وشمالا واضح. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء في حلة حمراء صلى الله عليه وسلم مشمرا عن كميه فدخل الصلاة وكذا. فحينئذ أنت بين أمرين إما أن تقول يكره فقط أن يدخل الصلاة مشمرا لأن النبي دخلها مشمرا فيجمع بين النهي وبين الفعل كما جمع بين إيش نهي النبي عن الوضوء فضل المرأة وتوضأ فضل ميمونة فتقول الكراهة، أو تقول كما قال البخاري أو غيره إنما نهي عن التشمير داخل الصلاة، مو قاعد يصلي كذا فمثل الاختصار داخل الصلاة قاعد يشمر داخل الصلاة. نعم، فكل الأمرين على كل حال سيكون منهي عنه، سيكون منهي أن تدخل الصلاة على قول يعني أقصد مشمرا نهي كراهة التنزيه، أو تحدث التشمير داخل الصلاة، فلا على كل حال لا تفعل ذا ولا ذا، لا تدخل الصلاة مشمرا، وإذا دخلت فهو النهي لا يصل للتحريم. نعم، لا يصل للتحريم لأن الذي فعل دخله مشمر، ولا تشمر إيش داخل الصلاة. طيب، هذا كف الثوب، إنه هذا الفعل. بعض الناس جاء يسجد يضم ثوبه شوي على فوق ما في شيء، وفيه نظر أن يكون كف الثوب الرجل يكون شخصية بالشمار كذا، فيفعل الشخصية المعتادة عن من عند كثير من الناس كذا، هذا كف ثوب، في نظر يكون كف ثوب نفسر بالتشمير. نعم، وبعض الناس يشمر بنطلونه وهو في الصلاة أو قبل أن يدخل الصلاة يشمر بنطلونه، ما حكم تشميره؟ واجب إذا كان بنطلونه ينزل تحت إيش الكعب، جاء في حديث خرج أبو داود في سننه لا يقبل الله صلاة مسبل، لكن إسناده ضعيف، لكن معناه من جهة الصحة كيف تدخل الصلاة بثوب والنبي نهاك عن مثله فقال من جاوز كمين زار في النار خارج الصلاة، فكيف في الصلاة واجه الله تعالى منكر أعوذ بالله صلي وتسبل كيف تفعل هذا؟ وهذه معصية أكثر الصوام لا ينتبه لها. الآن جاي صوم عرفة تلقاهم فرحانين، بعض المقصرين فرحان بعرفة وكذا، لكن ما حقق خوفه في ثوبه، فتجد ثوبه تحت الكعب وهو يعلم يقول الله يغفر لي متعمد، فيكون ثوبه تحت الكعب يجرح صوم عرفة، فحينئذ يخشى لا يكفر سنة قبله بعد، لأنه فاعل إيش شيء متوعد عليه بالنار. فإذا أراد أن يسلم صومه يظل رافع ثوبه لين يأذن المغرب، فإذا أذن المغرب ما نقول له بعد نزله، لأن التائب من الذنب ينبغي أن لا يصر عليه، ما يقول بعد المغرب سننزله أو بعد الحج سأرجع المعصية، ما تكفر كبائر، وهذا مصر يجب إذا رأى عرفة يقول ما عاد أرجع للذنوب حتى تكفر حج كبائره، ما يصر وهو بعرفة يقول مثل أنت طول الحج، يعني والله نبي يعني طول يومين ثلاث ها تأخرون، لا والله بتعجل ناوي يروح تتن ويروح، هذا وش من يقول لهذا إيش رجع بذنوك هو ناوي إيش يرجع المعاصي أول ما ينتهي الحج، طول الباص أعوذ بالله ست ساعات بيرجع خلاص عين حمرت ما فيه تتن هناك، إيه هذا كيف يقال إن كفر كبائر وهو مصر أول ما ينتهي الحج يرجع له؟ فعليه إذا دخل عرفة ومزدلفة وهذا أن ينوي في نفسه أن لا يصر في نفسه، يقول بس هي أيام وما رجع له بس خلت أنت، فلا لم يصروا على ما فعلوا أنه يصير فسق في قلبه تمني ولا أي. نعم، في الحج مدرسة يقولوا شفاعة الحج جاءه بس يومين ثلاث وبيرجع المعاصي بعدها. نعم، طيب آخر حديث ننصرف بعده.
قال رحمه الله حدثنا هاشم
تقدم وثقة،
قال حدثنا شعبة
كذلك تقدم وثقة،
عن محمد بن جحادة
الأودي ووثقة،
عن أبي صالح،
أبي صالح بعدان ضعيف،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
هذا الحديث ضعيف لضعف أبي صالح بعدان، وهو فيه نكارة من جهة أنه يخالف ما هو أصح منه، فالأصح منه لفظ لعن الله زوارات بالتشديد بصيغة مبالغة، أما لفظ زائرات فلا يصح لفظه، وإنما ظاهر التحريم في النساء أن يكثرن من الزيارة، وهذا الإكثار يفضي إلى إيش؟ يفضي لخلقة المرأة من الضعف إلى الجزع وإلى مزاحمة الرجال وإلى الفتنة والمنكر باختلاط الرجال ونحو ذلك. أما إذا زارت المرأة القبر على طريقة عائشة كان قليلا جدا ومعزل عن الرجال، وتعرف من قلبها أنها لا تفتن فتشق ثيابها حسرة على ميتها إلى آخره، فأصح القولين أنه لا مانع من ذلك. نعم لا مانع من ذلك، ويدل عليه، والمسألة خلافية. فذهب بعض العلم إنه لا يتزوره مطلقا، وذهب بعضهم أن تزور لا شك من غير كثرة مع التحفظ من الفتنة التي قد تحصل بالمرأة من الإخلال بحجابها عند الزيارة أو مزاحمة الرجال أو كثرة ذلك. والصواب جواز ذلك بالضوابط المعروفة، بلا فتنة بلا كثرة بلا تكرار، ويدل عليه فهم السلف. وهذه فائدة قول النبي من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فخرج الحاكم المستدرك كما ذكر ابن تيمية أن عائشة اللهم ارضى عنها جاءت من زيارة قبر أخيها عبد الرحمن، فقيل لها يوم المؤمنين كيف تزورين القبر ألم ينهى النبي عن هذا؟ قال قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فأزورها. فذهم السلف حينئذ فهمها لأن هي راوية الحديث، ثم ذكرت إيش؟
النسخ،
ثم ذكرت النسخ وأنها داخلة هي مع الرجال لكن بالتحفظ المذكور بالزيارة، ولم ينكر عليها أحد. وما رواه مسلم في صحيح أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت يا رسول الله لو زرت القبور ماذا أقول؟ فقال قول السلام عليكم أهل الديار إلى آخره، ولم يقل لها كيف أنت تزورين القبور. وما رواه البخاري في صحيحه أن النبي مر على امرأة وهي تبكي عند قبر ابنها فقال لها اتق الله واصبري الحديث، ولم يقل لها لا تزوري القبر. فدلت هذه الأحاديث بفهم الراوية لحديث عائشة على المرأة التي كانت متحفظة ذهبت لزيارة القبور مثلا بتحفظ ومزاحم الرجال ولم تكثر لعن زوارات المكثرات من الزيارة، أن ذلك لا حرج فيه على فعل أمنا عائشة التي فهمت من النص دخول النساء فيها على شرط أن لا يكون ذلك بكثرة، لأن زورات صيغة هذا مبالغة. أما العلماء اللي احتجوا بحديث زائرات على وزن فاعل زائر ولو مرة، فإن الحديث ضعيف أصلا مو بهذا اللفظ، وظاهر يدل على المرة ما تجوز، لكن لما جاءت زوارات أي مكثرات ظاهر، فإن هذا الحديث في سنده بادام أبو صالح ولا يصح ذلك الحديث. وبهذا ينتهي، والليلة ستكون ليلة تحري، أوصيكم ونفسي في هذا العشر بتقوى الله والمسابقة في الخيرات والتنافس في الطاعات، ومحل ذلك القلب، فكن مما يوفقه الله بأن يوحي له في هذه الأيام بفعل الخيرات. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فإذا جاء قلب محجوب بحيث أنك مع أن العبد عاصٍ لعلام الغيوب، فكيف يقبل القلب حينئذ أو يقبل القلب على ربه ولم يوحي الله لعدم رضا عن العبد هذا أو قلة أو ضعف الرضا عنه أو قلة الرضا عنه، كيف يوحى إليه فعل الخيرات؟ فإذا رأيت الشخص مقبل على الطاعة فالعبادة ظاهر وعلى خير فلعله ممن أوحى الله إليه فعل الخيرات وإقام الصلاة في هذا العشر وغيرها. وإذا رأى العبد نفسه تقاعس من أول ليلة وهو غافل، فاللي يقولون كما مثل بالشام يقولون المكتوب من عنوانه، إذا كان من أول ليلة مو مهتم لم يردد، يعني أعلنت الرؤية الليلة ولم يهتم بصلاة العشاء أن يأتيها بأول وقتها جماعة، ولم يهتم بذكر الليلة أن يقومها، ولم ينوي صيام أول يوم يعلن فيه، ولم يقرأ قرآن، ولم يحضر حلقة العلم اللي هي مقررة في بين المغرب والعشاء أو الفجر، ما يكتسب الطاعات. لأن الحديث مطلق الطاعات، طلب علم، يدخل قراءة قرآن، تصدق، وأفضل الطاعات في العشر لا شك طلب العلم. يروى نعم قال تفقه ساعة، أو قال لما أحمد لا شيء يعدل العلم من حسنت نيته، يعني العبادات، فنوي في طلب العلم حتى لا تضيع فرصتك في هذه العشر، إذا حضرت حلقة وتيسرت لك احضرها، لكن انوي رفع الجهل عن نفسك لا شهرة ولا رياء بجمع العلم. أسأل سبحانه أن يعيننا في هذه العشر، إذا أعلن الرؤية أول ذي الحجة لغدا أن يعين على مرضاته، صيام وقيام وتكبير وأضحية، والتقرب إلى الله بمجافات من يغفلنا فيها، لنا عبادة من العبادات أنك تحس أنك إذا جلست مع فلان أو فلان من قرابتك أو مع جارك أو كذا تغفل، من عبادة جنب اكتب منك حسنة التأهل للعبادة، أنك جنبت من يغفلك ملك معك. أما هذا الذي يجلس مع أي شخص الله يعينه على نفسه بس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. على كل حال المسألة في الرؤية لا في التقويم، التحري جعل الرؤية في التحري القعدة، جعلنا أمس 28 اليوم 29 الآن 29 الليلة التحري بحسب الرؤية.